أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى ذكر أن من سننه أنه يبتلي العباد ويرفع الناس بعضهم فوق بعض ويسير سبحانه وتعالى الأقدار حتى يظهر المجاهدون ويظهر الصابرون ويظهر أهل الإيمان، يظهر المؤمنون. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إن لابد من بلاءات يظهر الله سبحانه وتعالى بها صدق الإيمان، ويظهر الله سبحانه وتعالى بها درجات العبودية عند العباد. الإمام أبو عبد الله الحليمي بيقول في كتابه في شعب الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الله سبحانه وتعالى أخبر كما قال أبو عبد الله الحليمي في كتابه شعب الإيمان أنه لولا دفعه المشركين بالمؤمنين، ولولا تسليط المؤمنين على المشركين لدفعهم عن الإسلام وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم، لولا ذلك لغلب الشرك على الأرض وارتفع الدين الحق عنها. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتدافع المؤمنون وأن يقاتل المؤمنون في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذه العبودية، هذه العبودية التي كانت قد اندثرت، كانت قد اندثرت منذ عهد موسى عليه السلام أو منذ عهد داود وسليمان. فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بالقتال فرفضت بنو إسرائيل، وأمر داود وسليمان وبالفعل قاتل داود وسليمان في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم لما جاء عيسى بن مريم ورفضت بنو إسرائيل، بل كذبوا عيسى وأرادوا قتله حتى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل على الحق، وكان الناس يتقاتلون على كل شيء، ويعني لا يخفى أن العالم دائما يتقاتل، فأكثر صراع الناس على السلطة، ودائما الناس يتقاتل. لم يأتي على الناس زمان يعيشون فيه إلا ويتقاتلون فيه، لكن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل إلا في سبيل الله. وإنما أصلا لما بيوصي الصحابة بيقول لهم: لا تجيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال لهم إن الكفار كان من سماتهم الرئيسية إن هم بيقتلوا بعضهم البعض على أي شيء، على المال، على على التسلط، على السلطة، لكن المؤمنون لا يفعلون ذلك، إنما يفعلون ذلك في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله. عشان كده من العبوديات العظيمة عبادة الجهاد في سبيل الله. ولو جينا نعرف الجهاد في سبيل الله، أهل الإيمان أو أهل العلم يعرفون الجهاد، يقولوا قتال الكافرين، قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. إن هنا في نقطة مهمة، في قيود مهمة لتعريف هذا القتال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة، عبادة الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا في سبيل الله. وإن إذا كان في أسباب كثيرة جدا للقتال كان الناس يتقاتلون فيها، لكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل إلا في سبيل الله. ويعني فضل جهاد عظيم جدا جدا جدا. ولا يخفى أنما اعتداءات اليهود على المسلمين وتدنيس المقدسات في المسجد الأقصى أو اعتداء على أعراض المسلمين وعلى بيوت المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى أطفال المسلمين وعلى أراضي المسلمين، هذا يعني اتفقت فيه كلمة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على وجوب القتال للدفاع ضد العدوان الواقع على بلاد المسلمين. في بدائع الصنائع في تكتيب الشرائع لملك العلماء الكساني الحنفي بيقول: فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحد المسلمين من هو قادر عليه، فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها والولد بغير إذن والديه. إن ما يحدث في فلسطين والاعتداءات الشديدة على غزة هذا يوجب على الناس القتال في سبيل الله. في المذهب الشافعي يعني بدر الدين ابن القاضي الشافعي شهبة في بداية المحتاج في شرح المنهاج قال: فإن شرع في القتال حرم الانصراف في الأظهر، وقال وفي الثاني قال: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب القتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. بيقول إن إذا دخل بلد مسلمين الكفار دخلوا بلاد المسلمين فإنه واجب على الناس إن هم يدافعوا عن هذه البلد، ويستثنى من ذلك ما لو إنسان كان ضعيف أو خاف على نفسه أو ماله فلا يلزم الانصراف، لكنه يثبت ولا يعني ينصرف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وجاء في المغني ابن قدامة قال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين فتعين على أهله قتالهم ودفعهم. والثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمه النفير معه، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. وكذلك في المذهب المالكي جاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لابن عساكر قال: إذا نزل كفار دار الإسلام تعين على كل من أمكنه النصرة حتى العبيد والمرأة، ولا منع السيد والزوج والولد، وإلا ففرض كفاية. فنقطة مهمة جدا إن احنا نعرف إن ديننا أمرنا إن احنا ندافع عن مقدساتنا وندافع عن أرضنا ودافع عن أعراضنا. إن فكرة إن الشروط اللي الناس بتضعها في العلماء بيضعوها في أحكام الجهاد في سبيل الله هذا في جهاد الطلب، أما إذا كان الأمر جهاد دفع، واحد دخل أراد أن يغتصب زوجة أو يغتصب مال أو يغتصب أرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتله. قال رسول الله: فرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلت؟ قال: أنت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكونوا رجالا وأن يكونوا شجعانا. ولذلك العلماء لما بيتكلموا في أحكام القتال أو أحكام الجهاد في سبيل الله ويفصلوا هو الجهاد فرض ولا سنة، وهل هو فرض كفاية ولا فرض عين، قال: اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء. إن لو كان ده في بلاد الكفار يعني ناس بجهاد الطلب فهنا يبقى ده فرض كفاية، لكن إذا كان في فرض إذا كان دخل الكفار بلاد المسلمين واستباحوا بيضات العلماء في تفصيل كثير كثير في أحكام الجهاد، ويعني مهم جدا الناس يعني تراجع هذه الأحكام الشرعية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن الخصاصية وقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيعه على الإسلام، فقال: فاشترط علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما: الزكاة لأنه ليس لي إلا 10 زود، هن غسل أهلي وحمولتهم. قال له أنا ممكن أبيعك إن أنا أسلم، لكن مسألة إن أنا أطلع زكاة أنا أصلا ما عنديش إلا 10 جمال، 10 زود يعني 10 جمال هن غسل أهلي، يعني اللي هو اللبن اللي بيجي من 10 الجمال هو ده أكل أهلي وحمولتهم. وأما الجهاد وإن أنت تقولي إن أنا أقاتل في سبيل الله، فإنهم يزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله. فقال له ده الناس بتقول إن الواحد لو وقف في أرض المعركة وبعدين طلع يجي لما شاف المشكلة فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضراني قتال كرهت الموت. قال له أنا خايف إن أنا لو حضراني القتال كرهت الموت وخشعت نفسي. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ قال: لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله أبايعك فبايعني عليهن كلهن. فهنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الأمر وكان يبايع عليه. والنسائي والأحمد عن سلمة بن نفيل قال: بينما أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح، وزعم أقوام أنه لا قتال وأنه قد وضعت الحرب أوزارها. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: رسول الله خلاص بقى الحمد لله ربنا رزقنا وانت ربنا فتح بك قلوب البلاد وقلوب العباد وانتصرت في البلاد ورفعت راية الإسلام، فالحمد لله رب العالمين، فخلاص احنا كده ايه وضعت الحرب أوزارها. قال عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح، وزعم أقوام أنه لا قتال وأنه قد وضعت الحرب أوزارها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعة، قال: كذبوا، الآن جاء القتال، وإنه لا تزال أمة من أمتي يقاتلون في سبيل الله. شوفوا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كل الأمة، قال إنها يزال في طائفة من هذه الأمة أو أمة من هذه الأمة. قال: وإنه لا تزال أمة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله بهم قلوب أقوام. قال: هؤلاء الذين يفعلون هذا، الذين يقيمون هذه العبودية، الذين يدافعون عن مقدسات المسلمين ويدافعون عن أعراض المسلمين ويدافعون عن أراضي المسلمين، هؤلاء يذيغ الله بهم قلوب أقوام. يعني في ناس هيفتنوا بهذا. قال: ويظهر زيغ قلوبهم بهذه الأفعال. قال: يذيغ الله بهم قلوب أقوام ليرزقهم منهم يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا يزال الخير معقودا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. نبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام هذه العبودية موجودة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل الخير والبركات على هذه الأمة. قال: ولا يزال الخير معقودا في نواصي الخير إلى يوم القيامة تضع الحرب أوزارها حين يخرج يأجوج ومأجوج. قال الجهاد ينتهي إمتى؟ لما يخرج يأجوج ومأجوج وينزل بعد ذلك عيسى ابن مريم. فقال: وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعون أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ناس هتظل تقاتل في سبيل الله وعقر دار المؤمنين هيكون في الشام، في هذه الارض المباركة التي بارك الله فيها. وروى ابو داود والنسائي والحاكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. وكذلك حديث سلمة بن الاكوع لما قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال حذيفة بن اليمان: الإسلام 8 أسهم. شوفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيحض الصحابة على الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر إن لما واحد قال له خلاص بقى ما عادش فيه قتال وخلاص الدين انتصر، قال له: لا لا لا، ده الدين القتال موجود والجهاد قائم إلى يوم القيامة، وهو عمود أو موجود في الشام وعقر دار المؤمنين الشام. وقال صلى الله عليه قال حذيفة بن اليمان: الإسلام 8 أسهم. قال له حذيفة بينصح واحد، حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أسماء المنافقين، بيقول للصحابي بيقول للناس بقال: الإسلام 8 أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. فعد حذيفة أن الجهاد سهم، الجهاد في سبيل الله سهم من أسهم الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما 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 ذكر حديث تأخر عيسى بن مريم أو تأخر يحيى بن زكريا، حديث مسند أحمد وفي الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن سيدنا يحيى بن زكريا ربنا أمر أن يبلغ 5 كلمات، وبعد كده سيدنا عيسى بن مريم قال ليحيى أن ربنا أمرني أن أبلغ، فقال أخشى أن أنت بلغت أن ربنا سبحانه وتعالى يخسف بي، لأن هو سيدنا يحيى كان أمر أن يبلغ فتأخر في البلاغ قليلا، فنزل عيسى أو جاءه عيسى وقال أبلغ أنا، فقال أخشى أن أنت بلغت أن يخسف بي، قال له أنا اللي هبلغ. فلما بلغ، لما اجتمع الناس في بيت المقدس وبلغ يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم حاضر، بلغ الناس رسالة الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس، يعني بعد ما نوع سلام ذكر هذه القصة ذكر قال لما ذكر أن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى بلغوا الناس 5 أوامر من أوامر الله سبحانه وتعالى اللي هي التوحيد والصلاة والصيام والذكر والزكاة والنفقة يعني والصدقة، قال وأنا أمركم بخمس. فهنا بقى دي الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضل بها، قال أمرني الله بهن، أمرني بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قال إن بعد فتح مكة ما عادش ينفع واحد يهاجر ولكن الجهاد ونية، ويعني ما دام الرجل يجاهد في سبيل الله فإنه يأخذ ثواب المهاجرين لأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا إن شاء الله. وقال وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لو طلب منكم أن أنتم تقاتلوا في سبيل الله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وبكلماتكم وألسنتكم فافعلوا ذلك. وخطب يوما كما روى البيهقي والدارمي عن أبي قتادة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شيء إلا المكتوب، قال ما فيش أي حاجة أفضل من الجهاد إلا الصلاة المكتوبة. وطبعا أقوال الصحابة كثيرة جدا، قول الله سبحانه وتعالى في غزوة تبوك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن جماعة الناس ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالجهاد. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذا، العلماء لما تكلموا في الجهاد يقولوا يعني نص الإمام أحمد على أنه إذا ترك المدين وفاء لدينه جاز له الخروج للغزو بغير إذن، يقول لو إن واحد عليه دين فما ينفعش أنه يخرج إلا لما يستأذن، وما ينفعش أنه واحد يخرج إلا بإذن والديه. فبيقول يعني ده طبعا يعني هذا المذهب إذا كان الجهاد فرض كفاية، لكن إذا كان الجهاد يعني فرض عين، إن الجهاد في هذه الحالة اللي هو الاشتراط إن مثلا يكون لابد إن يكون في استئذان أو يكون في يعني اعتبارات شرعية، نص الإمام أحمد على أنه إذا ترك المدين وفاء لدينه جاز له الخروج للغزو بغير إذن، واستدل بقصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه. واشتراط إذن الوالدين للابن والدائن للمدين في الجهاد الذي هو فرض كفاية، وهذا الاشتراط يسقط إذا دخل الكفار بلدا للمسلمين أو أشرفوا عليها من بعيد وكان عددهم ضعفي أهلها أو أقل قليلا. إن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فيخرج العبد بدون إذن سيده وتخرج المرأة بدون إذن زوجها إن كان في المرأة قوة دفع على أصح الوجهين، ويخرج الولد بغير إذن الوالدين، ويخرج المدين بغير إذن صاحب الدين. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، يعني نقل هذا الكلام ابن النحاس الدمشقي، قال وإن دهم الكفار بلدة المسلمين واحتلوها ولم يتمكن المسلمون فيها من الاجتماع والتأهب لقتال الكفار فيجب على كل مسلم أن يواجههم بنفسه، إن علم المسلم أن الكفار يقتلونه إن استسلم وجب عليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكنه حتى لو قتلوه ويواجههم ويدافع عن نفسه، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والرجل والمرأة والأعمى والأعرج والمريض. طبعا ابن النحاس ميت سنة 814، يعني من 700 سنة، ويجوز له أن يستسلم لهم وأن يأسروه إذا علم أنهم لا يقتلونه إن استسلم، ولكن قتالهم أفضل من استسلامهم له، وإن قتل يكون شهيدا. قال وإذا نزل عدو بقعة من بلاد المسلمين
فيجب على جميع المسلمين، فيجب على المسلمين في المناطق الأخرى مساعدة المسلمين في تلك البقعة، ومن كان في مكان ونزل عدو قريبا منه دون مسافة القصر وهي ما يزيد قليلا على 80 كيلومتر في قياسات العصر، كان قتالهم فرض عين عليه كما هو فرض عين على أهل البلدة التي نزل بها الكفار. والإمام المواردي علل الحكم هذا وقال لأنه قتال دفاع وليس قتال غزو، لذلك يكون هذا القتال فرضا على كل من يطيق له، وعندما ينزل الكفار بلدة للمسلمين وجبت مساعدة أهل البلدة على كل من كان على بعد مسافة القصر عنهم، إن كفى هؤلاء وأغنوا، وإن لم يكن به كفاية وجب النفير على الباقين الذين هم أبعد منهم. قال وإن خرج الكفار من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولكن فاتهم الأجر العظيم والثواب الجليل. وعند بعض العلماء أنه تجب النجدة والمساعدة على الأقربين للبلدة التي نزل فيها الكفار ثم من يليهم بدون ضبط ولا تحديد حتى يبلغ الخبر المسلمين بأنه قد تم تحرير البلدة وإخراج الكفار منها. وإذا احتل الكفار جبلا أو سهلا أو مكانا في دار الإسلام بعيدا عن البلدان والأوطان وليس فيه سكان، فإنه يأخذ حكم البلدة التي يحتلها الكفار ويجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان. وقال النووي لا يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام. وقال القرطبي لو اقترب الكفار من دار الإسلام ولم يدخلوها لزم المسلمين الخروج إلى الكفار حتى يظهر دين الله وتحمى البلاد وتحفظ الحدود. وقال البغوي إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. فهنا نقطة مهمة، أن ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالشجاعة وأمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله. قال تعالى في ذكر يعني معرض أو في سبحانه وتعالى وبيذكر ويتوعد من ترك هذا الأمر، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. قال إن الإنسان ممكن يعوق عن الجهاد إيه؟ يعوق عن العمل للدين إيه؟ أبوه أو ابنه أو أخوه أو زوجته أو قومه أو فلوسه أو منصبه أو حفاظ على دنيا بيحبها أو تجارة يخشى كسادها أو البلد اللي عايش فيها ومطارد بيها. قال كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفئوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لما ربنا يأمر الناس إنها تقاتل، في ناس تطلع تخزي المسلمين، الناس هناك بتتضرب وبتموت، وواحد بيقاتل ويدافع عن أرضه ويدافع عن عرضه وهو يحتسب في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى، فواحد يقول له لا أنت إيه اللي طلعك كده وأنت كده زعرت الكافرين على المسلمين، يعني ماذا يفعل هذا الرجل الذي جاء رجل ليحتل أرضه أو يأخذ زوجته أو يغتصب ابنته أو يدنس مقدسات، ماذا يفعل؟ ماذا عساه أن يفعل؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفئوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاستبدال في القرآن على الأمة في شيئين، الأولى ترك الجهاد والدفاع عن المقدسات والحرمات في سبيل الله، والثانية ترك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فذكر الاستبدال مع ترك الجهاد في سبيل الله وترك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتعلق بالدنيا ويتثاقل عن العمل للدين، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا وذم هذا، قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجرد كراهية الخروج، يعني كراهية العمل للدين، كراهية الجهاد في سبيل الله، قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفقوا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ناس فرحانة أنها ما جاتش معاك في غزو التبوك، في ناس فرحانة أنها تثاقلت عن الجهاد وخلفت، فرح المخلفون. خذوا بالكم أن في ناس عذرهم الله سبحانه وتعالى أنهم تخلفوا، وهناك أناس خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهناك أناس تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون عذرهم الله سبحانه وتعالى، وهناك أناس عذرهم الله للمرض وللعمى، وقال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العزل. ولكن هؤلاء المنافقون أو في ناس تخلفت لأنها كرهت أن تعمل لله سبحانه وتعالى، قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الإنسان فرح واستكبر، وهنا ده فرح مسموم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح بالقرآن وآيات القرآن، أمرنا أن نفرح بالطاعة، أمرنا أن نفرح بالله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن هؤلاء لم يفرحوا بالطاعة ولم يفرحوا بالله، إنما فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني إنهم قعدوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن نصرة الدين. قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكرهوا ما حبوش إنهم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لا إحنا ما ينفعش ننفر في الحر، الجو حر، إحنا عايزين الجو المكيف وعايزين قعدة الهادئة وعايزين الاستقرار وعايزين الرفاهية العيش. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى قال هم هيضحكوا في الدنيا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هؤلاء بعد ذلك، إنما أصلا قال إذا تبايعتم بالعينة، قال لهم لو أنتوا عملتوا معاصي كتير وبقيتوا بتتعاملوا بالربا، إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر وفضلتوا عادين همكم الأرض والحرث والزراعة وإن أنتوا تعيشوا فترة طويلة في الدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لو أنتوا عملتوا ده وما قومتوش أعدائكم وما قتلتوش في سبيل الله وما وقفتوش شامخين في طريق الله سبحانه وتعالى، لو أنكم لم تطبقوا هذا الدين فربنا سبحانه وتعالى قال إن هينزل عقاب. عارفين العقاب ده إيه؟ عقاب إن الإنسان يبقى أهل الإسلام في زلة، إن أهل الإسلام يدفعوا جزية، إن أهل الإسلام يدفعوا أموال ليحميهم الكفار من بعضهم البعض. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا، إن الإنسان عليه أن يفكر في مرضات الله سبحانه وتعالى. ويعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. بيقول إن الإنسان عليه إنه يغزو ويحدث نفسه بالغزو، فما بالك بواحد بيقاتل في سبيل الله وإنت تخزله؟ ده الواجب عليك إنك إنت تنصره، والواجب عليك إنك إنت تمده بكل ما تستطيع من قوة، والواجب عليك أن تقف بجانبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. بيقول الإنسان اللي مش هيجاهد في سبيل الله أو يجهز مجاهد في سبيل الله أو يخلف غازيا في أهله بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. حديث في أبو داود وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي أمامة البهلي بسند صححه جمع من أهل العلم. يعني الدنيا يا جماعة الدنيا دار غرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الأخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا دار إن أضحكت اليوم أبكت غدا وإن سرت اليوم أعقب سرورها غدا. شوفوا ابن النحاس وهو بيذكر وصف الدنيا، قال إن جلت فيها النعم جميعا حلت فيها النقم سريعا. الدنيا إن أخصبت أجدبت وإن جمعت فرقت وإن ضمت شتتت وإن نقصت نقصت وإن أغنت عنت، وإن زادت أبادت، وإن عمرت دمرت، وإن أسفرت أدبرت، وإن راقت أراقت، وإن صافت حافت، وإن عمت بنوالها غمت بوبالها، وإن جادت بوصالها جاءت بفصالها. قربها بعيد وحبيبها طريد، وشرابها سراب وعذابها عذاب. دار الهموم والأحزان والغموم والأشجان، والبين والفراق والشقاء والشقاق، والوصب والنصب والمشقة والتعب. ما فيش حد في الدنيا هيخلد في الدنيا، الكل ميت. قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. كثيرها قليل وعزيزها ذليل، وغنيها فقير وجليلها حقير. غزيرة الآفات، كثيرة الحسرات، قليلة الصفاء، عديمة الوفاء. لا ثقة بعهودها ولا هي توفي لوعودها. محب الدنيا تعبان وعاشقها والهان، والواثق بها خجلان. قد سترت معايبها وكتمت مصائبها، وأخفت نوائبها، وخدعت بأباطيلها، وغرت برشاويها وبراطيلها، ونصبت شباكها، ووضعت أشراكها، وبهرجت زيفها، وجردت سيفها، وأبدت ملامحها، وسترت قبائحها، ونادت الوصال أيها الرجال. فمن رام وصالها وقع في حبالها، وبدا له سوء حالها وعظم نكالها، ووقع في أسرها بجهله بشرها، وحاق به مكرها حيث لم يتبصر في أمرها. فعض يديه ندما، وبكى بعد الدمع دما، وأسلمه وطلب إلى سوء المنقلب، وجهد في الفرار فما أمكنه الهرب. فتيقظ لنفسك يا هذا قبل الهلاك، وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعسر الفكاك، وانهض على قدم التوفيق والسعادة. عسى الله أن يرزقك من فضله الشهادة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء بيقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. بيقول ان في ناس ربنا سبحانه وتعالى عذرها عن انها لم تجاهد في سبيل الله، لانهم واحد اعمى، واحد لا يستطيع ان يرى، وربنا سبحانه وتعالى عذره، ومع ذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. يعني هذا المعذور لا يستوي عند الله، مع انه معذور، مع انه واحد اعمى لا يستطيع ان هو يرى، وربنا سبحانه وتعالى عزله في أنه يتخلف عن الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي يفعل هذا لا يستوي مع المجاهد في سبيل الله. قال: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. في ناس يا جماعة ربنا عذرها لما قعدت عن الجهاد في سبيل الله، وفي ناس ربنا ما عذرهاش. إن اللي عذره ربنا اللي هو ما عندوش حاجة يعملها، ما على المحسنين من سبيل، لا يستطيع أن يجاهد بلسانه، ولا يستطيع أن يجاهد بماله، ولا يستطيع أن يجاهد بسيفه، ولا يستطيع أن يجد راية يقف بجانبها، ولا يستطيع أن ينضم إلى جيش أو إلى فئة. هذا عذره المعذور. ربنا سبحانه قال: ما على المحسنين من سبيل. لكن حتى هذا المعذور ربنا قال: هذا المعذور الذي تمنى وأراد وحدث نفسه بالغزو في سبيل الله، واجتهد غاية الاجتهاد في أن يكون مع في أعلى الدرجات مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ويكون وتعرض للشهادة في سبيل الله، لكن هذا لا يستوي مع المجاهد في سبيل الله. قال: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ولاحظ أن ربنا قال أن في جهاد بالمال، وفي جهاد بالنفس، وفي جهاد بالكلمة. قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وقدم الأموال على النفس. قال: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لدرجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن الصحابة لما سمعوا هذا قالوا: يا رسول الله، يعني لو قال دخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله للمجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. قال لهم: ممكن واحد يدخل الجنة ويكون في أسفل الجنة أو في وسط الجنة، لكن ذروة سنام الإسلام، لكن أعلى درجات الجنة هذه أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات درجات فوق بعضها البعض، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن المجاهد يغفر له عند أول قطرة من دمه، تخيلوا إن واحد عند أول قطرة من دمه تغفر له كل الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أن كل واحد يقاتل الكفار أو يحمي ثغور المسلمين عليه أن هو يستحضر نية أنه مش بيعمل كده علشان خاطر أنه صعبان عليه الموقف، إنما يفعل ذلك في سبيل الله، أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أنه يفعل ذلك يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تخيلوا يا جماعة، الإمام الغزالي كان بيقول يعني: ما أرحم الله سبحانه وتعالى يخلقك ثم يشتريك سبحانه وتعالى وأنت ملك له. إن الله اشترى، يعني تخيلوا ربنا اشتراك، وهو هو الذي خلقك وهو الذي أمدك وهو الذي يعينك وهو الذي يرزقك وهو الذي يتولاك وهو الذي ينعمك في الجنة وهو الذي يغفر لك ذنبك وهو الذي يصبر على معاصيك وهو الذي يحلم عليك وهو الذي يمهلك وهو الذي يبتليك وهو الذي يعطيك، ومع ذلك الله يشتريك ويشتريك بثمن عالي جدا، يشتريك يعني يشتري منك كل دمعة وكل كلمة وكل نظرة وكل خطوة حتى الغبار، يعني مغبرة قدم عبد في سبيل الله. تخيلوا يا جماعة ان المجاهد في سبيل الله الغبار اللي بيأتي على قدميه خير من ملك الدنيا. يعني لو واحد اتحط قدامه ان هو يملك الدنيا ولا انه يقاتل في سبيل الله، الغبار اللي بيكون على اقدام المجاهدين في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة يعني واحد مشي من اول الفجر لحد الظهر كده او قبل الظهر بشوية، مشي يجاهد في سبيل الله، او وقف يحرس ثغور المسلمين، او وقف يدافع عن مقدسات المسلمين، ده خير من الدنيا وما فيها. او روحة يعني بعد الايه، بعد الظهر لحد المغرب، يعني فواق ناقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فواق الناقة من غزا فواق ناقة، فواق ناقة يعني او فواق ناقة يعني الفترة اللي هو ساعتين، ان الناقة بتحلب وبعدين بعد ما تتحلب بيستنوا ينتظروا قليلا لحد ما تدر اللبن مرة اخرى، بتقعد ساعة ساعتين كده لحد ما يبقى فيه الضرع فيه لبن مرة اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان لو واحد جاهد في سبيل الله مجرد هذا القدر، هذا يأخذ ثواب عند الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. قال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ليستبشر أهل غزة وليستبشر هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله، وليستبشر كل رجل يستطيع أن ينصر هؤلاء بالعدة والعتاد والسلاح والمال وينصرهم ويخلفهم في أهلهم بالخير، فيستبشر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. لما جاءت الأعراب وقالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال لهم أنتوا أسلمتم، لكن الإيمان ده معنى أعلى، معنى أنك تدخل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر أن علامة الإيمان، علامة الإيمان أن هو يجاهد في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى لما الصحابة لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع بعضهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ونزل بعضهم من على الجبل وكانت مصيبة أحد يعني قتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. قال له ما تلومهمش خلاص، هم اخذوا قرار، ولكن هؤلاء من المؤمنين. عارفين مين اللي اعترض على هذا القرار؟ كان المنافقون دائما يعترضون، قالوا لو اطاعونا ما قتلوا. ونزلت سوره من اعظم سور القران، سوره الصف اللي بتسمى سوره الحواريين، وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ قال لهم خليكم جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا لتكون كلمه الله العليا، و دافعوا عن محرمات الإسلام، ودافعوا عن مقدسات المسلمين، وقفوا بكل شجاعتكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ربنا قال للصحابة، قال لهم خليكم أنصروا الدين، زي ما قال الله سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ زي ما عيسى بن مريم قال للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ربنا قال للصحابة خليكم كما الحواريين الذين قالوا في هذه اللحظة نحن أنصار الله، والذين وقفوا، يعني الحواريون لم يذكروا في القرآن، كانت هذه أول مرة يذكروا فيها في القرآن، كما قال ابن عاشور في تفسير الآيات في تحرير والتنوير، أنه قال الحواريون نحن أنصار الله. أن الحواريون الذين كانوا حول عيسى بن مريم آنذاك كانوا عدد قليل جدا من الناس، هم الذين صمدوا وصبروا بجانب عيسى بن مريم. فربنا بيقول للصحابة خليكم جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدتوش إياكم حد فيكم يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمعش كلامه بعد ذلك، كما قال الحواريون نحن أنصار الله. قال: فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. فأصبحوا ظاهرين أن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد الذين آمنوا وينصر الذين آمنوا. الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ ابن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له: يا رسول الله قل لي هو إيه أحب الأعمال إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال له: أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ طب بعد الصلاة أعمل إيه؟ أفضل عمل أعمله بتاني بعد الصلاة إيه؟ قال: بر الوالدين. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ابن مسعود بعد ثلاث أسئلة متواصلة متوالية من ابن مسعود عن أفضل أعمال إلى الله، قال له: أفضل أعمال الصلاة، ثم البر، ثم الجهاد في سبيل الله. وروى البيهقي والدارمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شيء إلا الصلاة المكتوبة. وفي أثر أبي هريرة إن هو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل، وهنا العلماء يجيبوا عن اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قالوا: طب ده إيمان بالله ورسوله، طب بعد كده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالعلماء يقولوا هو قال الصلاة، وبعد كده قال بر الوالدين لابن مسعود، وبعد كده قال الجهاد. وفي لما جاء أبو هريرة يسأله قال الإيمان بالله ورسوله يعني الصلاة فيها، وبعدين لما ذكر ما قالش مرة تانية بقى بر الوالدين، قال إيه؟ قال الجهاد. فيقولوا: طب يجمع إزاي؟ قالوا: يجمع على إنه لو كان الجهاد فرض كفاية فيكون بر الوالدين مقدم عليه ويستأذن الوالدين، وإذا كان فرض عين فما خلاص ما فيش مساحة، يعني واحد جاي يقتله هيعمل إيه؟ يقول له: طب استنى استأذن أبوي عشان أتقتل. فهنا وجب عليه أن يدافع عن نفسه. قال إن العمل هنا الأفضل هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي رقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. يعني الإنسان لما يجي ينفق إيه؟ قال له: أنفق أفضل الحاجة، أفضل الرقاب، يعني لما تيجي تدور على حاجة تنفقها شوف أحسن حاجة تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله: لو أنا دلوقتي خرجت انت بتقول ان الجهاد ده حاجه عظيمه وان الدافع عن المقدسات والحرمات وان انا اقاتل واغزو في سبيل الله في طلبا او غزوا او دفعا. هل انا عندي ذنوب؟ هل الذنوب ديت ممكن تكفر ولا انا اقعد استغفر احسن؟ فقال يا رسول الله: ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر. انما اصلا بيقول له: انت ممكن تكفر عنك ذنوبك لكن لو انت صبرت على الجهاد في سبيل الله. فقال يا رسول الله: كيف قلت؟ قال له: معلش يا رسول الله، ممكن بس تعيد الكلام تاني؟ فقال: يا رسول الله، ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين، فان جبريل قال لي ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اعاد الاجابه واضاف فيها قيد، قال له: الا الدين. قال له: لو انت عليك ديون حاول تسد ديونك الاول، لان جبريل نزل من فوق 7 سماوات بيتكلم عن حقوق العباد الماليه، وان الجهاد افضل من عماره المساجد. شوفوا الصحابه في حديث صحيح مسلم عن نعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعمان بن بشير بيقول: انا قاعد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جاء رجل فقال: ما أبالي أن لا أعمل عمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. واحد بيقول: أنا بقى أحسن حاجة هعملها بعد الإسلام وإن أنا جيت جنب النبي عليه الصلاة والسلام إن أنا أروح أسقي الحجيج، وده عمل خيري عظيم جدا جدا. أسقي الحاج ده أفضل عمل أعمله في الإسلام. فقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. واحد قال له: تسقي الحاج واكيد هتاخد ثواب عظيم، بس انا بقى عندي حل احلى او عندي ثواب اكبر. قال له: ايه؟ قال له: انا اروح اصلي في المسجد الحرام، والمسجد الحرام الصلاه فيه ب100,000 صلاه. فقال اخر: الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع الحديث بتاع الثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: محدش فيكم يرفع صوته عشان الناس بتصلي، واحنا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش انك ترفع صوتك. فزجرهم عمر بن الخطاب وقال: لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعه، ولكن اذا صليت دخلت فاستفتيت. وقال لهم: انا هقول لكم بقى افضل عمل حقيقة، هل هو سقاية الحاج ولا عمارة المسجد الحرام؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نزل القول الله سبحانه وتعالى يفضل الجهاد على الصلاة في المسجد الحرام اللي هي ب100,000 صلاة. في نزل قول الله سبحانه وتعالى يفضل الجهاد على خدمة المسلمين، على خدمة الحجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن والبيهقي عن عمرو بن عبسة السلمي قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال له: يا رسول الله، أنا عايزك تعرفني الإسلام. وإيه الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله. قال له: الإسلام إنك أنت تبقى قلبك خاضع لله، إنك تستسلم بقلبك، إنك تسلم بقلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال له: أوعى تقاتل مسلم، أوعى تؤذي مسلم، أن يسلم المسلمون. قال له: الإسلام إن يكون لسانك يعني نظيف على المسلمين، وأن يكون قلبك طاهر لله سبحانه وتعالى، وأن يكون إيدك ما تتمدش على المسلمين، ما تضربش مسلم، ما تقتلش مسلم، ما ترفعش سلاحك في وش مسلم، ما تاخدش في عرض مسلم. قال: ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله. قال له: وقلبك في فرق أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانك، وفرق أن قلبك يسلم لله، يستسلم لله. قال: أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام قال حاجتين: حاجة عن ربنا وحاجة عن الناس، حاجة عن ربنا وحاجة عن المسلمين. قال له: عن ربنا أن قلبك يستسلم، أنك تخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، أنك تستشعر أنك عبد وأن الله رب، أنك تستشعر أنك ضعيف وأن ربنا قوي، أنك تستشعر أنك أنت جاهل وربنا عالم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. أنك تستشعر أنك أنت عطشان وجوعان وضال وحائر والله سبحانه وتعالى يهديك ويطعمك ويسقيك ويرزقك، أنك تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإسلام أن يسلم قلبك لله وأن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال الرجل: يا رسول الله، فأي الإسلام أفضل؟ قال له: طب لو أنا بقى عايز أدخل في العمق قل لي كده أحسن حاجة في الإسلام إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان. قلت: يا رسول الله، وما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت. قال له تؤمن أن ربنا إله عظيم، وتؤمن أن ربنا أنزل كتب وأرسل رسل، تؤمن أن ربنا له ملائكة، تؤمن أن ربنا هيحاسب العباد يوم القيامة. فقال يا رسول الله فأي الإيمان أفضل؟ قال له طيب إيه الإيمان الأحسن؟ قال الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال له أحسن إيمان إنك أنت تتحرك لله سبحانه وتعالى، إنك تهجر لله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله فما الهجرة؟ قال له طب يعني إيه الهجرة بقى؟ يعني قول لي أحسن حاجة في أحسن حاجة. عارفين اللي الصحابي اللي بيسأل أفضل في أفضل في أفضل. فقال عمرو بن عبسة بيروي يقول قلت يا رسول الله فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قلت وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى قال والرجز فهجر. قال له أهجر كل السوء، أهجر كل الفساد، اترك ابعد، ابعد عن الفساد، ابعد عن الألفاظ السيئة والأفعال السيئة والأقوال السيئة والأموال السيئة والصحبة السيئة. أهجر، أهجر السوء وأهجر الظلم، أهجر الفساد. فقال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال له طيب أفضل بقى الهجرة، أي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال قلت يا رسول الله وما الجهاد؟ قال له هو ايه الجهاد ده؟ يعني معروف الناس بتتقاتل مع بعضها البعض عبر العصور، معروف ان الفرس بيقتل الروم، معروف ان الغرب قتلوا بعضهم البعض في حرب العالمية وقتلوا ملايين البشر في الحرب العالمية الاولى والثانية، معروف القتال اللي موجود بين البشر، لكن ايه هو الجهاد ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم. قال فاي الجهاد افضل؟ قال من عكر جواده وأويك دمه. قال له الجهاد أفضل، أي الجهاد أفضل؟ اللي فيه بذل أكتر، اللي الراجل اللي فقد سلاحه ودمه أسيل والراجل ما عادش عنده حاجة يعملها ومع ذلك ظل يقف في سبيل الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ تخيلوا يا جماعة أن الصحابيات من كتر ما سمعوا عن النبي عليه السلام اللي هو بيقول يعني إنه عصام قال وددت أن أقاتل أو أخذ ثم أقتل ثم أحيا ثم أموت فأموت ثم أحيا ثم أقاتل. إنه عصام من شدة تعلقه بثواب هذا العمل بيقول أنا لولا أن يعني أن ربنا سبحانه وتعالى كتب علي رسالة لكانت أمنيتي الوحيدة أن أنا أقاتل في سبيل الله وأموت وأقول يا رب ابعثني عشان أقاتل تاني عشان أخذ ثواب تاني. فأم مين عائشة لما سمعت هذا الثواب بتقول يا رسول الله أفلا نقاتل؟ بتقول له طب احنا كمان عايزين نجاهد، الستات عايزة تجاهد، نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد حج مبرور. قال لها لو انت عايزة تجاهدي الستات جهادهم مش انها تقاتل مع الرجال، انما الستات ربنا سبحانه وتعالى وضع عنهن ذلك وأمر الرجال بحمايتهن والدفاع عنهن حتى الموت. لما جاء رجل وقال رسول الله الرجل يريد أن يأخذ زوجتي فما أفعل؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون عرضه فهو شهيد. قال له دافع عن زوجتك لحد ما تموت. فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويعني مسألة مهمة جدا ان مسألة ان الصحابة فاهمين فضل هذا العمل. عبد الملك بن مروان كان من علماء التابعين قبل ان يكون اميرا للمؤمنين في الدولة الاموية، وركب البحر غازيا مجاهدا للروم. لما دخلوا عليه يوما في وهو في سكرات الموت، ف يعني خلاص هو في اخر لحظات حياته، بيقولوا له قول لنا على ارجى عمل. وهو كان زمان كان طالب علم وكان شيخ، وبعدين لما ولي الخلافة او لما ولي امارة المسلمين يعني انشغل بقى بالسياسة وترك الدعوة وترك العبادة وترك العمل على اختلاف العبوديات المختلفة. فبيقولوا قول لنا ارجى عمل عملته في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال غزوة غزوتها في سبيل الله وأنا خلو من هذه الأشياء، فإياكم وأبوابنا الخبيثة، فإياكم وأبوابنا الخبيثة. قال لهم أفضل حاجة عملتها مرة جهدت في سبيل الله، وأنا بقول لكم بنصحكم محدش فيكم يأتي عند أبواب السلاطين، أي أن عبد الملك بن مروان ينهاهم عن الاقتراب من أبواب السلطان. ويعني هذا فيه أن الرجل كان يعلم فضل الأعمال الصالحة. الجهاد من أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله وربنا سبحانه وتعالى نزل سورة قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسبح كل المخلوقات بحمده، فعليكم أن تسبحوا بحمد الله سبحانه وتعالى وأن تبذلوا أعمالكم لأجل أن يسبح لله سبحانه وتعالى، ولا غرابة في أن يأمركم الله سبحانه وتعالى بأن تجاهدوا في سبيله، لأن الله سبحانه وتعالى يسبح كل شيء بحمده، فهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب الحكيم في أمره وشرعه. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أي العمل أفضل، فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهنا نقطة مهمة، إن لما الصحابة سألوا عن هذه الأعمال وكان هذا بعد غزوة أحد، ربنا سبحانه وتعالى نزلهم هذه الصورة، قال لهم ربنا بيحب إن أنتوا تكونوا إيد واحدة، إن أنتوا تتجمعوا على عدوكم، إن أنكم تكونوا صفا واحدا، إن كل واحد يبذل ما في وسعه. صف الصلاة كل واحد بيجي من بيتهم عشان يصلي، كل واحد بيقف في مكانه، كل واحد بيواجه نفس العدو، كل واحد بيقف إلى نفس القبلة. فربنا سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن يكون بدل من المسلمين قاعدين يتناحروا وقاعدين يوقع بينهم العداوة والبغضاء، الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء واليهود يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء، عليهم أن يتحدوا وعليهم أن يكونوا صفا واحدا، علماؤهم وحكامهم وكبارهم وصغارهم أصحاب الأموال والضعفاء الكل يكونوا صفا واحدا، صفا واحدا، عدوهم واحد، ربهم واحد، قبلتهم واحدة، دينهم واحد، سنتهم واحدة، مقصدهم واحد، كلهم يريدون أن يدخلوا الجنة، كلهم يعظموا أمر الله سبحانه وتعالى، يقاتلون لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. المجاهد أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل، قال له قل لي كده أحسن واحد مين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال له أفضل واحد في الصحابة اللي ضحى بعمره يجاهد في سبيل الله. قال يا رسول الله ثم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل معتزل في شعب من شعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال له أحسن واحد بعد المجاهد في سبيل الله الرجل اللي اعتزل الناس لا بيأذي الناس ويصبر على أذى الناس. وهذا في البخاري قال الإمام النووي ولا يراد في الحديث نفس الشعب خصوصا، وإنما الإرادة للانفراد وإنما أراد الانفراد والانعزال. قال يعني مش المقصود إن واحد معتزل في الشعب، يعني لو ما لقاش شعب مثلا لو معتزل في بيتهم أو في مسجده هيبقى في مشكلة، إنما أراد الانفراد والاعتزال ولو كان في بيته. وذكر الشعب في الحديث لأنه خال عن الناس غالبا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المجاهد في سبيل الله لأعداء الله أفضل من المعتزل في العبادة. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. ما فيش عمل من الأعمال الصالحة يعدل الجهاد في سبيل الله. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. الصحابة بيسألنا عاصم بيقولوا قل لنا عمل نعمله، يعني الناس اللي واقفة هناك وبتتضرب وبيشوفوا أبنائهم بيتضربوا وبيشوفوا زوجاتهم بتتضرب، هذا الفعل الذي يفعلون هل ينصرفون، هل يهربون أم يثبتوا، وهل عليهم أن يقفوا، بل علينا نحن أن ننصرهم بالسلاح والقوة والمال وكل ما نملك من قوة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما حض على الجهاد الصحابي بيسأل النبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله طب افرض انا مش عارف اجاهد، قل لي حاجة اعملها في الدنيا تساوي هذا. قال ما يعدل الجهاد يا رسول الله في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. قال له ما فيش حاجة مش هتعرف. فالصحابة تخيلوا يا جماعة انا مش بكلمك عن واحد في عصرنا، انا بكلمك عن الصحابة اللي عاشوا عمرهم في العبادة واللي ضحوا باعمارهم في الله لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام قال لهم قال لا تستطيعونه. فقالوا يا رسول الله أعاد رجل عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. قال له المجاهد ده اللي خرج وهو مش عارف يقرأ آية من القرآن من شدة صليل أو من شدة القصف ومن شدة الضرب ومن شدة الخوف الشديد ومن شدة الرعب ومن شدة ان هو مش عارف في اي مكان ينام فيه ولا اكل ياكله. هذا الرجل الذي يبذل عمره لله مجرد ثباته ومجرد وقوفه في هذه المعركة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم. قال له ده كأنه واحد صايم طول عمره وقايم طول عمره وطول الليل بيقرأ القرآن قانت بآيات الله طول عمره لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع مجاهد في سبيل الله. قال له هو الراجل ده هيقعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات لو إن واحد وقف عمره كله يصوم ويقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى هذا لا يعدله. عشان كده قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يستطيعونه. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا اجده. قال له والله ما عرفش عمل يعدل الجهاد. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال رجل ومن يستطيع ذلك؟ تخيلوا يا جماعة أن الصحابة لا يستطيعون أن يفعلوا عمل يوازي هذا، فما بالك بما دون الصحابة. هل العزلة والتفرغ للعبادة أفضل ولا الجهاد في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما روى الترمذي والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة. واحد مر بشعب يعني مر بعين كده عين مية جميلة ولقى مكان حلو كده، فقال لك يا سلام المكان ده جميل قوي، المكان ده جميل قوي إننا نعبد ربنا. لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تفعل. قال له رسول الله انا هعتزل بقى الناس وهقعد بقى ايه اعبد ربنا في هذا الشعب ولما اعطش اشرب المية الجميلة ديت. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته 70 عاما. قال له لو انت وقفت تقاتل في سبيل الله افضل منك تعبد ربنا 70 سنة. الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغذوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فوق الناقة أنا قلت لكم ما بين الحلبتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو إن الراجل يعني قعد سويعة حاجة بسيطة نص ساعة ولا حاجة في قتال في سبيل الله محتسب إنه يجاهد في سبيل الله ده وجبت له الجنة، كفرت عنه خطاياه. ابن عبد الله بن مبارك كان بيجاهد في سبيل الله وكان يحج وكان يطلب العلم وكان يتاجر، وبعدين في يوم الأيام كان عبد الله بن مبارك في الغزو كان بيجاهد في سبيل الله ومعاه محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، وكانوا في تغصوص كان مكان بيجاهدوا فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو محمد بن إبراهيم قال له أنا هروح أحج، وبعدين مين اللي كان في الحج بقى او مين اللي كان قاعد وقتها في المكة؟ كان الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض كان مجاور يعني ساب حياته كلها وفضل قاعد في مكة يعبد الله سبحانه وتعالى بجانب الكعبة. فقال محمد فأردت الذهاب الى الحج، وكان الفضيل بن عياض مجاورا عند الكعبة معتكفا في المسجد الحرام، فكتب ابن المبارك للفضيل بن عياض يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فطبعا لما محمد بن إبراهيم بلغ الرسالة للفضيل بن عياض فقال زرفت عيناه بالدموع وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. قال له عبد الله بن مبارك يعني أبلغ فيه النصيحة أنه فعلا لا يستوي القاعدون ولا لا يستوي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله. المجاهد خير الناس وأكرمه عند الله سبحانه وتعالى. رواه الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسي في سبيل الله حتى يموت أو يقتل أو يقتل. قال لهم أقول لكم أفضل واحد فيكم مين أكرم واحد عند الله؟ قال لهم واحد خد سيفه وخرج مجاهد في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ألا أخبركم بالذي يليه؟ قال لهم أقول لكم بقى اللي وراه. فقالوا بلى يا رسول الله. قال امرئ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال لهم اللي وعده الرجل اللي اعتزل الناس ويعني ابتعد عن شرورهم. الله سبحانه وتعالى يرفع المجاهدين يرفعهم 100 درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيه. قال له اللي يعمل أركان الإسلام 5 الله سبحانه وتعالى دخله الجنة. فقال يا رسول الله أفلا ننبئ الناس؟ قالوا طب نقول بقى للناس الكلام ده. فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم رضوا بهذا قال لهم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. حديث جميل حديث معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة وهو يسبق العلماء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رتوة بحجر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال إن شئت بيقول سيدنا محمد بيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا معاذ رضي الله عنه بيقول له أقول لك على حاجة أحب أعلمك حاجة تنفعك في دينك إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامي. فقلت يعني معاذ قال له يا رسول الله أيوة علمني قول لي إيه بقى رأس الأمر. كأنه شبه الإسلام ب ب ب زي واحد مثلا عنده بعير عنده جمل هيقطع به الصحراء وشبه الدنيا كأنها صحراء وشبه الإسلام كأنه جمل وقال له أقول لك على رأس الأمر. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وكأنه يعني بيقول له إن العمل بدون رأس الجمل بدون رأس ما هيبقى ميت ملوش لازمة. فبيقول له إن ربنا لا يقبل عمل من إنسان إلا إذا كان إيه مسلما. الذين كفروا عملهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا وجده لم يجده شيئا. إن العمل عمل مثلا بر أمه ولكن هو لا يكفر هو يكفر بالله ولا يسلم لله سبحانه وتعالى فهذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. طيب لو واحد بقى عايز يعمل أعمال صالحة قال له أول حاجة لازم يسلم لله. قال له رأس الأمر يعني رأس الموضوع هو الإسلام والعمود عمود الخيمة اللي هو بيمشي بيها واللي هو هينام فيها واللي هي تظله اللي تحميه العمود الأكبر للخيمة هي ليه هي الصلاة. وأما ذروة سنامي فالجهاد في سبيل الله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النطق بالإسلام برأس البعير لأن كل أحد يمكنه الوصول إلى هذا الإسلام بأن ينطق الشهادتين كما يمكنه الوصول إلى رأس البعير باللمس أو الرؤية. وشبه الجهاد بذروة سنام البعير لأن ذروة سنام البعير لا ينالها إلا أطول الناس جسدا أو مالا. كذلك الجهاد لا يناله إلا أفضل المؤمنين سابقة ومالا. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجهاد بذروة السنام لأن من وصل ذروة السنام فقد تمكن من جميع أجزاء البعير. بيقول هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذروة السنام؟ قال كأنه شبه الإسلام بالجمل والجمل ده بيمشي في الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبعير لأن البعير بيحمل الإنسان ويوصله والإسلام يحمل المسلمين في الحياة الدنيا ويوصلهم وفي سفرهم الدنيوي إلى موطنهم اللي هو الإيه الجنة. ولكن لما قال الجهاد ذروة السنام قالوا يعني ذروة السنام قالوا يعني إن هو أعلى نقطة في الدين. فقالوا شبه الجهاد بذروة السنام لأن ذروة السنام لا يستطيع أحد أن يصل إليها إلا إذا كان إيه إلا إذا كان صاحب جهد وبذل ومجهود وده كده بإيه بيستطيع إن هو يتمكن من الإسلام. أو إن ذروة السنام إنه إن واحد أطول الناس جسدا ومالا لا يناله إلا أفضل المؤمنين. ما حدش هيطلع يعرف يطلع إلا إذا كان إيه، إذا كان عنده مهارة. فكذلك شبه الجهاد بذروة سنام الإسلام، لأن المجاهد أجرا في نومه، وأجرا في سفره، وأجرا في نفقته، وأجرا في نصبه، وأجرا في تعبه، وأجرا في عطشه، وأجرا في جوعه، وأجرا في كل حركاته، وأجرا عند الله سبحانه وتعالى في قلبه. شوفوا سفيان بن عيينة بيقول كلمة جميلة أوي في قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سفيان بن عيينة: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله قال: ولنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله. في ناس يا جماعة بتقاتل حمية، في ناس بتقاتل شجاعة، في ناس بتقاتل لتكون كلماته أو يكون الناس تقول عليه شجاع. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: الرجل يا رسول الله يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، فما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فقال رسول الله: رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، فما له؟ قال: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل، قال: رسول الله رجل يقاتل يريد الأجر والذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فقال رسول الله: رجل يريد الأجر والذكر، يعني عايز الأجر من ربنا بس برضه عايز الناس تقول عليه أنه شجاع وقوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلى الجهاد في سبيل الله، وتصديق بكلمات الله أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. قال إن الإنسان اللي بيخرج من بيته لا يريد إلا الله ولا يتكلم إلا لله، هذا إما أن يرده الله سبحانه وتعالى إلى بيته سالما غانما أخذ أجر المجاهد، وإما أن يقاتل أو أن يقتل ويموت شهيدا فيغفر الله سبحانه وتعالى له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويذوج بسنين 70 من حور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويرفع في الجنة درجات ما بين كل درجة ودرجة من درجات المجاهدين كما بين السماء والأرض. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلى الإيمان بالله والجهاد في سبيله أنه على الله ضامن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكفل أنه يدخله الجنة. قال بمجرد أنه خرج في سبيل الله وأنه آمن بالله وأراد رفعة كلمة الله وأراد الدفاع عن حرمات الله، بمجرد أن فعل ذلك أدخله الله الجنة. قال: بأيهما كان، بقتل أو بوفاة، يعني لو مات في الطريق، بمجرد أنه مات في الطريق وهو خرج، حتى لو مش مات في قصف ولا مات بمدفعية، مجرد أنه مات ولكنه كان خارجا في سبيل الله، بقتل أو بوفاة أو رده الله إلى مسكنه الذي خرج منه، نال ما نال من أجر أو غنيمة، يعني يغنم ويؤجر عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. ابن خزيمة وابن حبان والحاكم إن عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف، قال أولهم المجاهد في سبيل الله ربنا تكفل ودخله يدخله الجنة، وقال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ضمنت له أن إن أرجعته أن أوجعه بما أصاب من أجر وغنيمة أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر سبحانه وتعالى أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا أن الله يدخل من يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى الجنة، ويهديه الله سبحانه وتعالى سبيله، ويخلفه الله في أهله. حديث يعني البخاري يا جماعة بوب باب عظيم قوي، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا، وذكر فيه قصة الزبير بن العوام. والزبير كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات الزبير كان عليه دين، وهو في آخر معركة بيقول لابنه عبد الله بن الزبير، قال له: أنا علي ديون كتير، فحاول أنك أنت تسدد ديوني، ولو أنت ما لقيتش حد يسدد ديوني استعن بمولاي. فقال عبد الله بن الزبير: فتعجبت، مين مولاه؟ والزبير حر ما كانش عبد أصلا. فقلت: يا أبتي من مولاه؟ قال: الله. الزبير كان مجاهد في سبيل الله. وبعدين عبد الله بن الزبير بيقول وانا وجدت بركة عجيبة جدا في ماله بعد موتي، ان كل ديونه قضيت، لدرجة ان كل زوجة من زوجاته كان، يعني الزبير كان مديون بألفي ألف، كان مديون بألفي ألف ومائتي ألف، تخيلوا كان عليه 2 مليون. بيقول عبد الله بن الزبير بيقول ان انا فوجئت ان مال ابويا اللي هو كتاكو ده سدد الديون كلها، مع انه كان قليل جدا وما كانش موجود فيه حاجه. فوجئت ان ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه ورفعت الاسعار بتاعت ابويا بالذات، وسد عبد الله بن الزبير دين ابيه، حتى اصاب كل امراه من زوجات الزبير بن عوام اللي هم 4 زوجات 1000 1000 و100 ألف، فجميع مال الزبير بعد موته 50 ألف ألف ومائة ألف. يعني اللي كان عليه 2 مليون وشال همهم، فوجئ عبد الله بن الزبير ان ربنا بارك في فلوس الزبير بن العوام بعد موته، وباع معاه 50 مليون. فالبخاري بوب عليها باب قال بركة الغازي في سبيل الله في ماله حيا وميتا. والله سبحانه وتعالى أبدا لا يضيع المجاهدين بل يتولهم بلطفه ورحمته. يقول جابر بن عبد الله بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة عامر بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. بيقول جابر بيقول احنا كنا مع ابو عبيده بن الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اخوه جهده في سبيل الله، ولما خرجنا كنا 300 واحد وما كانش معانا اي اكل الا شويه تمر، كان كل واحد فينا بياخد تمره يمصها طول النهار ويشرب عليها ميه وخلاص. وبعدين واحد بيقول له تمره هو ما عسى ان تفعل التمره، قال له انت ما تعرفش التمره دي كانت احسن حاجه عندنا، ده احنا جوعنا لما ما عدناش لاقيين التمره ديت. فلكن الله سبحانه وتعالى يتولى هؤلاء وينصر هؤلاء بلطفه ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. شوفوا كيف تولاهم الله بلطفه ورحمته، بيقول كيف كنتم تصنعون بالتمره؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، كان بيقول كنا نضرب الشجر ما كناش لاقيين اكل الا ورق الشجر فكنا بناكل ورق الشجر، فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب، قال فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العمر. بيقول فجأة لقينا ساحل البحر كأن في رملة كبيرة قوي، رحنا عند الرملة دي ما طلعتش رملة، طلع حيوان اسمه ليه؟ اسمه العمر. قال أبو عبيدة لقائد الجيش إنها ميتة. وبعدين أبو عبيدة قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا في سبيل الله ونحن مضطرون، فأكلوا منها. بيقول جابر فأقمنا عليها شهر كامل ما كناش لاقيين أكل، وربنا سبحانه وتعالى بعث لنا حيوان عجيب قعدنا ناكل فيه شهر كامل، وبعدين لحد ما سمنا لحد ما تخنا. وقال ولقد رأيتنا ونحن نختلف الدهن من وقب عينيه، بيقول واحنا قاعدين نغرف من عين الدابة ديت وبالقلال اللي هي عارفين الحلة، قاعدين بنغرف من الحلة من عين الايه من عين العنبر ونقتطع منها القطعة الكبيرة. وقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. بيقول أبو عبيدة أخذ 13 واحد وعمل اجتماع، كنا قاعدين فين بقى؟ قاعدين ساندين على ايه؟ ساندين على عين العنبر ده، يعني قاعدين عاملين عينه كأنها كراسي، كم واحد قاعد 13 واحد قاعدين في عينه، فيدل على ضخامة هذا. ثم لما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا احنا نعمل ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق اخرجه الله اليكم، هل معكم من شيء منه فتطعمون؟ نبع السلام قال لهم ده ربنا تولاكم وربنا رزقكم وربنا يلطف فيكم وربنا يرحمكم، ربنا لا يترك المجاهدين في سبيله أبدا. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المجاهد في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى يلطف بالمجاهدين في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى يأوي المجاهدين في سبيل الله، دعوتهم مستجابة، يؤيدهم الله بالملائكة ويؤيدهم الله بالدعوة المستجابة ويؤيدهم الله بتسخير السماء والأرض لهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفض الله 3 الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الجهاد في سبيل الله ما ظنت مغفرة الذنوب، إن مجاهد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته، عظم عمل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، إن الدعوة المستجابة دعوة الوالد ودعوة المصدوم ودعوة المسافر. ويعني إذا كان المسافر يستجيب الله دعاءه فما بالك بأكرم الناس سفرا وأعظمهم في سفره أجرا. المجاهدين درجات، وأعلى الدرجات أو أعلى درجات الإسلام المجاهدون في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا زعيم، يعني أنا كفيل لمن آمن وأسلم وهاجر ببيت في ربط الجنة، ربط الجنة يعني أسفل الجنة، وبيت في وسط الجنة. يبقى اللي هاجر وأسلم ده هياخد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمل ده هيدخل الجنة مآلا، ويدخل الجنة أول درجة من درجات الجنة اللي أسفل الجنة ووسط الجنة. طب يا رسول الله أعلى درجات الجنة مين هياخدها؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله. يبقى أعلى درجات الجنة مين اللي هياخدها؟ المجاهدون في سبيل الله. قال وجاهد في سبيل الله، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي المجاهد ايه، قال لم يدع للخير مطلبة ولا من الشر مهربة. قال لهم يا جماعة اللي بيجاهد في سبيل الله ده ما سابش خير ما عملوش، اللي جاهد في سبيل الله ما سابش شر ما نجاش منه. قال لم يدع للخير مطلبة ولا من الشر مهربة، يموت حيث شاء الله أن يموت. قال لهم يموت في أي حتة، الراجل ده عمل جمع بيه كل أنواع الايه الخير، أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان مجرد انه رفع سيفه اخذ سلاحه يجاهد في سبيل الله دفاعا عن حرمات المسلمين او لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله العليا، هذا الرجل هذا ضمن الله سبحانه وتعالى له الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف. بمجرد انه هو عمل كده هو كده على باب الجنة، وقف على باب الايه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، يعني 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 الجنه ابواب الجنه تفتح لمجرد ان يتقاتل الناس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم، عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عبد الله اتعلم اول زمره تدخل الجنه من امتي؟ قال له اقول لك على اول ناس هيدخل الجنه من امتي. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول قال قلت يا رسول الله الله ورسوله اعلم. قال له مش عارف. فقال صلى الله عليه وسلم المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فتقول لهم خزنة الجنة أو قد حسبتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عبد الله بن العاص بيقول له أول ناس يدخل الجنة من أمتي، والأثر والحديث عند إمام أحمد والحاكم قال بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العاص قال له تعرف أول ناس يدخل الجنة من أمتي مين؟ قال له الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ناس يدخل الجنة من أمتي المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة فيستفتحون، فتقول لهم الخزنة خزنة الجنة، يقول لهم أنتوا عايزين إيه؟ يقولوا عايزين ندخل الجنة، فيقول لهم أو قد حسبتم؟ يقولوا هو أنتوا خلصتوا حساب؟ فيقول المهاجرون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله. قال لهم نحاسب على إيه؟ ده إحنا ميتين شهداء في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم أبواب الجنة فيقيلون فيها 40 سنة قبل أن يدخلها الناس. يبقى أول ناس يدخل الجنة المجاهدون في سبيل الله الذين ماتوا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يدخلكم الله الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فاغزوا، والأثر عند الترمذي عن أبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. يبقى لو واحد حزين وتعبان، شوفوا الناس أهل غزة بيعلمونا الصبر، بيعلمونا الإيمان، بيعلمونا الثناء على الله سبحانه وتعالى، بيعلمونا الشكر. تتعجب وانت بترى واحد أمه ميتة أو بنته ميتة أو زوجته ميتة وهو بيقول الحمد لله، وهو بيقول نلقاك عند الله سبحانه وتعالى. الجهاد بي 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 بيعالج الإنسان من الهم والغم، يخرج الناس من الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينجي الله به من الهم والغم. عمرو بن الجموح شيخ من الأنصار أعرج لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج في بدر، فعمرو بن الجموح بيقول لنا رسول الله أنا عايز أخرج معك في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت يعني أنت مريض أعرج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج. فلما كان يوم أحد خرج الناس، فقال عمرو بن الجموح لأبنائه أخرجوني، فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك في يوم بدر وأذن لك أن أنت لا تخرج في غزوة بدر، فخليك بقى يعني مش هيحصل حاجة إحنا منقاتل عنك. فقال النبي قال عمرو بن الجموح هيهات منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد. قال لهم لا 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 أنتوا في يوم غزوة بدر أنا صدقتكم وقلت خلاص، لكن في غزوة أحد أنا أخرج يعني أخرج. فخرج إلى أحد، فلما التقى الناس في الميدان قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أطأ بعرجتي هذه الجنة. بيقول له رسول الله أنا الوقت أعرج، طب أنا لو أنا مت هل ربنا يقبلني؟ هل عرجتي ديت وأنا مش قادر أقاتل بس أنا جاي معاكم وبقاتل على قد كده، هل يا رسول الله ربنا يقبلني ويدخلني الجنة، أطأ بعرجتي الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله. قال له طب والله لا لا إن شاء الله أدخل الجنة النهاردة. فقال عمرو لغلام له يقال له سليم ارجع إلى أهلك، كان عنده واحد بيخدمه كده، قال له بقول لك إيه، أنا إن شاء الله أنا هقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة وهحمل السيف وهموت وأدخل الجنة إن شاء الله، فأنت إيه أنت بقى إيه ارجع. فقال الغلام وما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك. قال له طب وأنت يعني هتخسر إيه، ما إحنا كنا عايشين مع بعض، ما نموت مع بعض ونخش الجنة مع بعض، ما عليك أن أموت، ما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك. فقال له فتقدم إذن، فتقدم العبد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم عمرو بن الجموح فقاتل حتى قتل أيضا رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحس الصحابة ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله أرجو أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال يعني عارفين واحد إنما عصام بيقول قوموا يلا عشان تدخل الجنة. فقال له هو أنا رسول الله لو أنا مت أدخل الجنة؟ قال له آه أنت من أهل الجنة. فالراجل كان صايم وبدأ يفطر، فطلع التمرات وبدأ يفطر، وبعدين حس ان هو لسه هيقعد يمضغ الاكل لحد ما يخلص التمر وبعد كده يطلع يجاهد، فانطلق ورمى التمرات فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الشيطان بيقعدك، ان الشيطان قاعد لابن ادم بطريق الاسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين ابائك، فعصاه فاسلم فغفر الله له. الإسلام يجوب ما قبله. ثم قعد الشيطان للإنسان للمسلم بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد الشيطان للإنسان بطريق الجهاد في سبيل الله، فقال تجاهد وهو جهد المال والنفس، فتقاتل وتقتل والفلوس تضيع وتفتقر وتعيش بعاهة وتحصل لك مشكلة، فتنكح المرأة ويقسم المال يعني تعيش الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. فعصاه فجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال له هو في الطريق الجهاد في سبيل الله وغرق ربنا دخله الجنة، ولو هو في طريق الجهاد وحصل حادثة وما وصلش ربنا يدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، يعني إذا كان أول ناس يدخل الجنة المهاجرين في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المجاهدون في سبيل الله ثوابهم زي ثواب الإيه المهاجرين، يعني كل من آمن وجاهد الكفار فهو يلحق بالمهاجرين في الفضل ولو لم يهاجر من بلده. عمر بن الخطاب بيقول لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جنبي على التراب لله، يعني عمر بيقول الحاجة اللي حلوة في الدنيا إن أنا أجاهد في سبيل الله، أو إن أنا أقف أصلي وأسجد لله سبحانه وتعالى، أو أجالس قوم يلتقطون طيب الكلام، أو إن أنا أجلس أتدارس آيات القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالجهاد، وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرض المؤمنين، قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. علي بن أبي طالب بيقول من حرض أخاه على الجهاد كان له مثل أجره. إن مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعني يحدث نفسه بهذا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى مدح السابقون، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عثمان بن أبي سودة بيقول: السابقون أولهم خروج الجهاد في سبيل الله، وأولهم خروج للصلاة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مدح مش بس المجاهد، ده مدح مجرد ان هو يعني النفقة التعب. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، الخطوات اللي بيعملها المسافة اللي بيقطعها إلا كتب لهم ليزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قاب قوس أحدكم من الجنة، قاب القوس يعني إيه قاب القوس؟ يقول لك قاب القوس يعني المسافة ما بين مقبض السيف وطرف السيف، ده اسمه إيه؟ اسمه قاب القوس. قاب القوس خير من الدنيا وما فيها. قاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته خير من الدنيا وما فيه. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها، يعني خمار الحور العين على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحض الصحابة على إن هم يبذلوا أعمالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للصحابة: أنا لي أمنية. إيه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم إن أنا جاهد في سبيل الله وأقتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. ويعني يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، بيدعي كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رب آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعالى، أنت عايز أفضل ما أوتي عباد الصالحين؟ فقال: نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عارف ده معنى إيه؟ فقال: ماذا يا رسول الله؟ قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. قال له: أفضل ما يعطى العباد الصالحون هو الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الغبار الذي يأتي على قدم المجاهد في سبيل الله، التراب اللي بينزل من القصف ده خير عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها. قال: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إن النار تحرم على هذا الذي جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخير مسلم أبدا. قال الرجل اللي شم الغبار وهو بيجاهد في سبيل الله: أبدا لا يشم دخان جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة ويقولهم ان اوعى تتخيل ان الانسان يعني مش هياخد اجر عند الله سبحانه وتعالى، وان هو ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يضيع مجهوده او يضيع ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الجهاد ممكن يكون بالنفس وممكن يكون بالمال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. نوع الصم يقول: من انفق نفق في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، هذه ناقة للجهاد في سبيل الله مخطومة، فقال: هي في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي، بيقول له: انت 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 لك عند الله سبحانه وتعالى 700 ضعف. فمسألة ان الانسان يعني يحتسب أجره عند الله ويحدث نفسه ويبحث عن طريق لنصرة إخواني ويحتسب هؤلاء الذين يقاتلون ويحملون السلاح إن هم يجاهدون في سبيل الله ويعني يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ويعني أختم بقصة جميلة أن كان مجموعة من الناس يقاتلون في سبيل الله قال ضرار بن عمرو طالت إقامتي ببلد الجهاد فاستقت الحج وأردت أن أجاور البيت الحرام. كانوا بيجاهدوا في سبيل الله وبعدين واحد منهم أحب أن يعني يذهب إلى الحج وكان هذا يعني للعبادة للتنويع العبادة فجهزت للحج ثم أتيت أودع إخواني فأتيت إسحاق بن أبي فروة لأودعه فقال أين تريد يا ضرار؟ قال له وأنت رايح فين؟ قال له والله أنا بقالي كتير قوي بجاهد في سبيل الله واشتقت بصراحة المكة واشتقت للحج واشتقت للكعبة فأنا يعني حابب أن أنا حج السنة دي فأنا هروح أحج وإن شاء الله أرجع لكم مرة أخرى. فقال وما نقص رأيك عن الجهاد؟ قال له طب وأنت ليه هتسيب الجهاد؟ قال له والله أنا لا مش هسيبه ولا حاجة أنا بس طلت إقامتي في بلد الجهاد وأحببت الحج وأردت أن أجاور بيت الله الحرام. قال له أنا إيه يعني بدل ما أنا مش هروح أضيع يعني أنا أروح أقعد بقى في بيت الله الحرام وهجاور فيه يعني إيه هترك العمل الجهاد ويعني أمكس في العبادة وأجاور في بيت الله الحرام. فقال لي يا ضرار بن عمرو لا تنظر فيما تحب ولكن انظر فيما يحب الله. قال له طب وانت بتحب العبادة صح؟ قال له قال له طب ربنا بيحب ايه؟ خليك تفكر في ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه. ثم علمه نية جميلة قوي يعني انا اذكر هذه القصة لتذكير بهذه النوايا الجميلة. فقال يا ضرار اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج البيت الا مرة واحدة ولكنه لم يزل غازيا مجاهدا حتى لاحق بالله. قال له نبي السلام حج مرة واحدة لكن عمره كله كان بين اول ما هاجر المدينه لحد لاخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجاهد في سبيل الله. فقال له لو انت بتتكلم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هتجد النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش في مكه يصلي 100,000 صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بذل عمره في طاعه الله سبحانه وتعالى. ثم بقى ذكر له نوايا قال يا ضرار انك ان حججت فانما لك اجر حجتك وعمرتك. قال له لو انت حجيت هتاخد اجر الحج والعمره ولكنك اذا كنت مرابطا او مجاهدا في سبيل الله وحج البيت 100,000 و100,000 كان لك مثل أجر حجتهم وعمرتهم. إزاي جاب الكلام ده منين؟ شوفوا النية شوفوا الراجل مستحضر نية عجيبة قوي. قال وكان لك من الأجر بعدد كل مؤمن ومؤمنة منذ خلق آدم إلى أن ينفخ في الصور. قال له ده أنت مش بس هتاخد أجر حج السنة دي ده أنت هتاخد أجر كل الحجاج إلى يوم القيامة من أول خلق آدم إلى يوم القيامة. قال له إزاي الكلام ده أنت بتجيب الكلام ده منين يعني إيه الثواب ده؟ الراجل مستحضر نية عجيبة قوي مستحضر نية يعني استنبطها استنباط غريب من الآيات والأحاديث. قال لأن من نصر آخر المؤمنين كان له كأجر من نصر أولهم وآخرهم وكان له من الأجر بعدد كل مشرك ومشركة منذ أن خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور. لأن من جاهد آخر المشركين يعني بيقول له أن قتال الحق والباطل وصراع الحق والباطل صراع مستمر منذ آدم إلى يوم القيامة وما إن أنت جزء في هذا الصراع وأنت بتمثل الحق وبتجاهد في سبيل الله فأنت تنصر الحق فلك أجر من نصرة الحق منذ أن خلق الله الحق وجعل هناك صراع بين الحق والباطل فأنت تأخذ أجر كل من فعل الحق بنصرتك لإيه؟ للحق وتأخذ ثواب هذا. قال وكان لك أجر من نصر أولهم من نصر آخر المؤمنين كان له كأجر من نصر أولهم وآخرهم وكان له من الأجر بعدد كل مشرك أو مشركة منذ أن خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور. لأن من جاهد آخر المشركين كان كمن جاهد أولهم وآخرهم. قال له كأن اللي بيجاهد آخر المشركين ده جزء من جيش الحق الذي بدأ عند آدم وينتهي عند نهاية الساعة فأنت جزء في هذا الإيه في هذا جيش الحق فأنت بتأخذ ثواب كل من سبقك لأنك أنت إيه لأنك أنت بتمثل هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأجر بعدد كل حرف أنزله الله في التوراة والإنجيل والقرآن لأنه يجاهد لئلا يطفأ نور الله. قال له وبعدين انت بتجاهد ليه؟ عشان تكون كلمة الله العليا، كلمة الله في التوراة والإنجيل والقرآن، فأنت بتأخذ ثواب كل آية نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن لأنك تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. يا ضرار، أما علمت أنه ليس من أحد أقرب إلى درجة النبوة من درجة العلماء والمجاهدين؟ قال قلت كيف ذلك يرحمك الله؟ قال لأن العلماء قاموا بما جاءت به الأنبياء من تثبيت أمر الله في عباده وبلاده ويدلون الناس على الله، ولأن المجاهدين قاموا بما جاءت به الأنبياء عن الرب من توحيد الله كي لا يطفأ نوره، ولأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال الدرار قال فتركت ما كنت فيه من قصد الحج وأقمت ببلد الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.